شغل تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن مالك رحمه الله: وليس للاب خلع زوجه منه الصغير ولا خلعهما ولا خلع البنت الصغيره من سيد من مالها، ولا يصبح الخلع غيره من الكفر، فان علق طلاقها فسكت ثم ابانها فولدت ثم نكح فولدت فاتت فرقت كرب وبلا خلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني أن الأب لا يملك أن يخالع مع زوجة ابنه الصغير، ولا يملك أيضا أن يطلقها. هذا مذهب الحنابلة، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ومن أخذ بالساق هو الزوج، أو الدليل الثاني أن هذا مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. الدليل الثالث أن في هذا التصرف من الأب إسقاطا لحق الابن، وليس له أن يسقط حق ابنه. القول الثاني أن الأب له أن يفعل ذلك، أن الأب له أن يفعل ذلك، واستدلوا على جوازه بأن الأب إذا كان يملك أن يزوج ابنه فيملك أن يفسخ الطلاق بخلع، أن يفسخ النكاح بخلع أو طلاق، بخلع أو طلاق. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، إلا أنه يستثنى ما إذا كان الخلع في مصلحة الابن مصلحة ظاهرة واضحة لا تردد فيها، حينئذ يجوز للأب أن يخالع ابنه لتحقيق هذه المصلحة، وإلا فإن الأصل أنه لا يجوز له أن يخالع، لا يجوز له أن يخالع. وهذا إن شاء الله الأقرب المتوافق مع فتاوى الصحابة. قبل أن ننتقل عن هذه المسألة، حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق حديث إسناده فيه ضعف، وضعفه بيهقي وابن الجوزي، ولكن معناه إن شاء الله صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني ولا يملك الأب أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وقد تقدم معنا، تقدمت هذه المسألة عند قول المؤلف: كل من صح تبرعه صح بذله للخلع. ذكرنا هل للأب أن يخالع عن ابنته أو لا، ذكرنا أن الراجح أن له ذلك إذا كانت المصلحة في المخالعة، وأن هذا اختيار الشيخ المرداوي. قبل أن ننتقل أيضا للمسألة الثالثة، بالنسبة للأب مع الابن، ذكرنا أنه لا يملك أن يخالع ولا أن يطلق. هذا الحديث يتعلق بالأب، أما غيره من الأولياء فإنهم لا يخالعون ولا يطلقون، حكي إجماعا، حكي إجماعا. لكن هذا الإجماع ليس بتام، فإن بعض الحنابلة يرى أن من كان له حق التزويج فله حق المخالعة، كل من كان له حق التزويج فله حق المخالعة. لكن الصواب أن غير الأب ليس له علاقة ولا يملك أن يخالع أو يطلق. ثم قال: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، يعني إذا خالعت المرأة زوجها على مال معين فإن هذا الخلع لا يسقط غيره من الحقوق، كأن يكون على الزوج نفقة أو يكون على الزوج مهر مؤخر، هذه حقوق وغيرها من الحقوق تبقى، لأنه لا علاقة للخلع بغيره من الحقوق الواجبة للمرأة أو للزوجة في ذمة الزوج. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. صورة المسألة أن يقول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فهنا علق الطلاق على صفة وهي دخول الدار، ثم لما علق الطلاق على هذه الصفة أبانها بخلع أو بطلاق أو بأي طريقة للإبانة، ثم لما أبانها دخلت الدار ثم تزوجها مرة أخرى ودخلت الدار مرة أخرى، حينئذ يقع الطلاق، حينئذ يقع الطلاق عند الحنابلة. وعللوا هذا بأن المرأة وجد منها الصفة المعلق عليها الطلاق في نكاح صحيح، فاجتمع وجود الصفة والنكاح الصحيح ووقع الطلاق، ووقع الطلاق. وهذا تعليل واضح. القول الثاني وهو مذهب الجماهير وأكثر أهل العلم أنه في هذا المثال لا يقع الطلاق، واستدلوا على هذا بأن التعليق انحل بدخول الدار في المرة الأولى، واليمين إذا انحلت لا تعود، اليمين إذا انحلت لا تعود. فإذا دخلت الدار مرة أخرى في النكاح الثاني فإنها لا تطلق. هذا القول واضح القوة وهو الراجح بلا تردد إن شاء الله. فإذا دخلت مرة أخرى لا تطلق. مسألة: إن علق الطلاق على صفة ثم أبانها ثم رجعت ولم توقع هذه الصفة حال الإبانة، لم توقع هذه الصفة حال الإبانة، ثم لما ردها في النكاح الثاني أوقعت الصفة، هذه المسألة فيها خلاف أيضا، لكن الخلاف في هذه المسألة عكس الخلاف في المسألة السابقة. ففي هذه المسألة وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور، وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور، لأن اليمين لم تنحل، لأن اليمين لم تنحل، وقد وجدت الصفة في نكاح صحيح فوقع الطلاق. والقول الثاني أن اليمين تنحل بمجرد الطلاق، وأنها إذا فعلت الصفة لا تطلق. ويبدو والله أعلم أن مذهب الجمهور أقرب، يبدو أن مذهب الجمهور أقرب وهو وقوع الطلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: كعتق وإلا فلا. الخلاف في العتق كالخلاف في الطلاق تماما، تماما يوجد بينهما فرق واحد، وهو أنه في العتق عن الإمام أحمد رواية ثانية عدم الوقوع، بينما في الطلاق لا يوجد عنه رواية بعدم الوقوع، وهذا غريب. يعني عن الإمام أحمد في المسألة الأولى رواية واحدة خالف فيها الجماهير، بل خالف فيها ما اعتبره بعضهم إجماعا. وعادة الإمام أحمد في مثل هذه المسائل أن يكون له رواية أخرى، لكن لم ينقل عنه رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته إلا هذه الرواية. وبهذا يكون انتهى كتاب النكاح ولله الحمد، وهذا بتوفيق الله وإعانته، وننتقل إلى كتاب الطلاق. فضل عبد
كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب الإيلام يحرم البدع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق لا نحتاج تعليق على الترتيب، فإنه من المنطقي أن يكون الطلاق بعد النكاح، هو من المنطقي يعني من جهة الترتيب الفقهي، ولا يعني هذا أن كل نكاح سيكون بعده طلاق، بل نادر ما يكون طلاق. لكن المقصود أن لما بين انعقاد عقد النكاح لابد أن يبين طريقة حل هذا العقد. الطلاق في لغة العرب مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وهو الإرسال والترك. وأما في الشرع فهو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. والمقصود بقولهم بعضه يعني الطلاق الرجعي. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما بالكتاب فعدة آيات، منها قوله تعالى الطلاق مرتان أمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان. وفي السنة عدد كبير من الأحاديث، منها الحديث المتفق عليه وهو أن ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته، ومنها الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والإجماع منعقد بين علماء الأمة على مشروعية الطلاق. وأما النظر فهو أن الحال المعيشية بين الزوجين قد تصل إلى مفسدة كاملة، يكون معها المضي في النكاح مفسدة لا مصلحة فيه، والشرع لا يأتي بمثل هذا، والشرع لا يأتي بمثل هذا. وقول الفقهاء أن الطلاق مشروع يعني من حيث الأصل، أما حكمه التكليفي فسيذكره المؤلف، حكمه التكليفي الخاص سيذكره المؤلف، إنما هو مشروع من حيث الأصل. يقول رحمه الله تعالى يباح للحاجة. سيبين المؤلف أن الطلاق ترد عليه الأحكام الخمسة، الإباحة والجواز والتحريم إلى آخر كما سيذكره المؤلف. الحكم الأول الإباحة عند الحاجة، ويقصد بالحاجة أن يجد الزوج من زوجته سوء عشرة، سوء خلق، أو سوء خلق، أو غير ذلك من الأسباب، فإذا وجدت الحاجة صار الطلاق مباحا عند الفقهاء، مع العلم أن الحاجة موجودة لكن لم يرفعوه إلى الاستحباب، وإنما جعلوه مباحا فقط، وكأنهم يشيرون إلى أن الصبر في مثل هذه الحالة أولى وأقرب شرعا من المبادرة للطلاق. على كل حال الحكم الأول الإباحة عند الحاجة، وضربنا المثال على الحاجة وهذا أمر واضح. يقول ويكره لعدمها. الطلاق لعدم الحاجة يعني الطلاق مع استقامة الحال، يعني الطلاق مع استقامة الحال حكمه أنه مكروه، حكمه أنه مكروه. واستدل على كراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله طلاق. ففي الحديث أن الطلاق حلال، وأيضا هو مبغوض، وينتج من المقدمتين أنه مكروه. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. التعليل الثاني أن في الطلاق إعدام للمصالح الشرعية التي يحبها الله والتي شرع النكاح من أجلها، وإعدام هذه المصالح مكروه. القول الثاني أن الطلاق مع استقامة الحال محرم، أن الطلاق مع استقامة الحال محرم، لأن فيه إضرار بالمرأة بلا حاجة، كما أنه من السفه إذ لا حاجة للطلاق ومع ذلك أوقعه. وفيه ثالثا وأخيرا إعدام للمصالح الشرعية المرجوة من النكاح. والقول بالتحريم قوي، القول بالتحريم قوي، إلا أنه يشكل فقط عليه أن بعض السلف كان يطلق كالحسن، ولم ينقل عن الصحابة والتابعين يعني الإنكار عليه، ولو كان فعلا محرما لا أنكروا عليه. يعني أقول هذا يشكل، لكن القول بالتحريم بلا سبب وجيه جدا، وجيه جدا. يقول رحمه الله تعالى ويستحب للضرر. يستحب الطلاق في صورتين، الصورة الأولى أشار إليها المؤلف، وهي إذا وقع الضرر على المرأة، فقوله للضرر يتعين أن نحمله على المرأة، يعني على الضرر الواقع على المرأة. فإذا كرهت المرأة الرجل لسوء عشرته أو لسوء خلقه أو لسوء خلقه أو لأي سبب من الأسباب، فإنه يستحب للزوج أن يطلق. تعليل الاستحباب أن في هذا الطلاق تخليصا للمرأة من الضرر، تخليصا للمرأة من الضرر، وتخليص الإنسان من الضرر مستحب. النوع الثاني الذي يستحب فيه الطلاق إذا أخلت المرأة بفرض من فروض الله أو تركت العفة، تركت العفة، حينئذ يستحب له أن يطلق. والقول الثاني أن الطلاق في هذه الحال واجب إذا أخلت بالفروض أو لم تؤمن على عرفها وعفافها وحشمتها، فإنها يجب أن تطلق. واستدلوا على الوجوب بأن هذه المرأة لا يؤمن أن تدخل على فراش الرجل من ليس منه، كما أن في إبقاء المرأة إقرار للخنا في أهله، ولا يجوز للرجل أن يقر الخنا في أهله لأن هذا من الديانة. حينئذ إذا على هذا القول الثاني إذا صارت المرأة تخل بالصلوات أو بالصيام بأن تترك بعض الصلوات أو صيام بعض الأيام أو تترك الزكاة أو تترك أي فرض من فروض الله، أو كانت ليست محتشمة وعفيفة، فالزوج مخير بين أمرين: إما أن يؤدبها ويعلم أنها أقلعت عن هذا الخلق الدميم، أو يطلق. لا خيار إلا هذين خيارين. نطلق، القول الثاني قوي وهو وجوب التطليق، إذا لم تستقم المرأة فإنها تطلق. يقول رحمه الله تعالى: ويجب للإيلاء. الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة، وسيخصص له المؤلف كتابا كاملا. فإذا حلف وضربت له المدة ولم يفير فإن الطلاق حينئذ واجب، إن طلق ولا طلق عليه الحاكم، إن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. فهذه صورة لوجوب الطلاق. الصورة الثانية أن يتخذ الزوجان حكمان ويحكم الحكمان بالطلاق، حينئذ يكون الطلاق واجب. فإذا رأى الحكمان أن الحال لن تستقيم وحكموا بالطلاق فالطلاق يكون واجب، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم وإلا طلق عليه الحاكم. فهاتان صورتان للوجوب. يقول: ويحرم للبدعة. سيتناول المؤلف طلاق البدعة ببحث طويل، لكن الذي يعنينا الآن أن البدعة تكون بأن يطلق الإنسان في طهر جامعها فيه أو في حيض، أو يطلق أكثر من واحدة، فهذا الطلاق محرم، هذا الطلاق محرم وصاحبه آثم. وأما مسألة الوقوع وعدمه فسيذكرها في الفصل اللاحق. يقول رحمه الله تعالى: ويصح من زوج مكلف. الطلاق يصح من الزوج المكلف المختار بالإجماع، يصح من الزوج المكلف المختار بالإجماع بلا خلاف، لأن هذا الذي يملك عصمة النكاح وله أن يطلق، فلا إشكال في مسألة طلاق المكلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومميز يعقله. هذه العبارة فيها مسائل. المسألة الأولى أن غير المميز أو المميز الذي لا يعقل الطلاق لا يقع طلاقه بالإجماع، أن غير المميز أو المميز الذي لا يعقل الطلاق لا يقع طلاقه بالإجماع. المسألة الثانية أن معنى يعقل الطلاق أي يعرف معناه ويعلم أن امرأته تبين منه بذلك، هذا معنى يعقله. المسألة الثالثة الخلاف في هذه المسألة. تفرد الحنابلة بالقول بجواز أو بوقوع طلاق المميز، قالوا أن طلاق المميز يقع، واستدلوا على هذا بأدلة. دليل الأول الآثار المروية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن هذا المميز عاقل يعرف معنى الطلاق فيقاس على المكلف. عاقل يعرف معنى الطلاق فيقاس على المكلف بجامع العقل، بجامع العقل، وإن تخلف البلوغ إلا أن العقل موجود. القول الثاني وهو للجمهور أن طلاق المميز لا يقع، واستدلوا على هذا بدليلين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والصبي منهم وهو مرفوع عنه القلم فكيف يصح طلاقه. الثاني أن الصبي المميز يقاس على غير المميز بجامع إيش؟ ها؟ الإيش؟ عدم البلوغ. عدم البلوغ. إيش تقول السن؟ الإيش؟ الصغر. الصغر. عدم البلوغ. إذن هذا هو الجامع بينهما. الراجح مذهب الحنابلة اعتمادا على الآثار. اعتمادا على الآثار. لكن ينبغي أن يكون المميز تحت ظل وليه وألا يبادر بالطلاق، لأن المميز الصغير قد يختلف هو وزوجته عند أشياء تافهة، صغير يعني شاب صغير، وقد يبادر إلى الطلاق، فعلى ولي الأمر أن يعني يلاحظ ذلك. من زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. من زال عقله معذورا كالمجنون، ومن أكره على شرب المسكر بغير حق، وهو دائما بغير حق، وهو دائما بغير حق، فإنه لا يقع طلاقه بالإجماع، لا يقع طلاقه بالإجماع. واستدل على هذا بدليلين: الأول رفع القلم عن ثلاث، قالوا المجنون حتى يفيق. الثاني أن من فقد عقله لا قصد له، ومن لا قصد له لم يعتد بكلامه، لم يعتد بكلامه. فمسألة من فقد عقله بعذر فإن لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. ثم قال أيوة، وعكسه الآثم. هذه المسألة هي التي فيها إشكال، هي التي فيها إشكال. وعكسه الآثم يعني أن من شرب المسكر عمدا بغير عذر وفقد عقله فإن طلاقه صحيح وواقع، وهذا مذهب الحنابلة، بل مذهب الأئمة الأربعة، بل مذهب الأئمة الأربعة. استدلوا رحمهم الله على وقوع طلاق المسكر، على وقوع طلاق السكران بأدلة. الدليل الأول قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل طلاق جائز إلا المعتوه. الدليل الثاني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا السكران كالصاحي في حد القذف، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا السكران كالصاحي في حد القذف. ودليل ذلك أن عمر الخطاب لما شكي إليه كثرة شرب الناس الخمر شاور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال علي أنه إذا شرب فقد عقل عقله ثم هذا ثم قذف، فأرى أن يحد حد القاذف 80 جلدة، فنزل السكران منزلة الصاحي في حد القذف. دليل الثالث أن هذا السكران فقد عقله بغير عذر فليس أهلا أن يرفع عنه آثار قوله. القول الثاني أن طلاق السكران لا يقع، وهو مذهب عدد من الفقهاء وعدد من المحققين رحمهم الله، استدلوا على هذا بأدلة. أول أنه صح عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن طلاق السكران لا يقع، وأنه لم يصح عن صحابي خلاف. حينئذ إذا رأينا أنهم ذكروا أنه لم يصح عن غير عثمان خلافه، نحتاج الجواب عن إيش؟ عن أثر عليه. الجواب عنه من وجهين، أو الجمع بينه وبين زعمهم أنه لم يصح إلا عن عثمان. الأول أنه لم يصح، أنه لا يصح ولا يثبت عن علي. الثاني وهو الأقرب أنه لا دلالة في أثر علي، فإنه ذكر أن كل الطلاق جائز معتوه، ولم يتحدث عن السكران، فلا دلالة في الأثر من الأصل. الدليل الثاني للقائلين بعدم الوقوع أن الله تعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدلت الآية أن السكران لا يعتد بقوله لأنه لا يعلم ما يقول، وإذا كان لا يعتد بقوله فإنه لا يقع طلاقه، فإنه لا يقع طلاقه. دليل الثالث أن السكران غير مكلف لأنه فاقد العقل، وإن كان فاقد العقل بغير عذر إلا أنه فاقد العقل، إلا أنه فاقد العقل، فوجد فيه وصف رفع التكليف، وجد فيه وصف رفع التكليف. الراجح إن شاء الله أنه لا يقع، وذكر أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول. فهذه المسألة من المسائل التي يعرف فيها الرواية الأولى والثانية، فالثانية عدم الوقوع، الثانية عدم الوقوع، وهذا القول إن شاء الله أقرب. مسألة حد السكر الذي لا يقع معه الطلاق، حد السكر الذي لا يقع معه الطلاق هو أن لا يعرف ما يقول ولا يفرق بين الأعيان، فيختلط عليه مثلا رداؤه مع رداء غيره. ولا يشترط أن لا يعرف السماء من الأرض، لأن المجنون قد يعرف السماء من الأرض ومع ذلك غير مكلف، وهذا الضابط أخذ من الآية: حتى تعلموا ما تقولون. فإذا علم ما يقول وفرق بين الأعيان وقع طلاقه، وإن كان فيه نشوة السكر، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم.
ومن حكم على المرمى ببلال له او لوالده فضرب المال يمره فردده باحدها قال لم يمر اشباعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع.
بدا المؤلف في طلاق او بالكلام عن طلاق المكره والاكراه، يحصل بامرين: الاول ايقاع الاذى مباشره، الثاني التهديد بالأذى. والمؤلف ذكر النوعين. النوع الأول يقول الشيخ: ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره لم يقع، أو أخذ مال يضره لم يقع. إذا هدده بإيلام له أو لولده أو لوالديه أو لأقاربه لا يختص الحكم به وبولده، أو أخذ منه مالا كثيرا أو ضربه، فإن هذا إكراه، فإن هذا إكراه. ذهب الجماهير فإما ثلاثة وجمهور الأمة إلى أن طلاق المكره لا يقع، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، وفسروا الإغلاق بالإكراه. القول الثاني أن الطلاق يقع، وهو مذهب أبي حنيفة، واستدلوا على هذا بأن المكره رجل مكلف طلق في نكاح صحيح فيقع، رجل مكلف طلق في نكاح صحيح فيقع، ويكون كغير المكره. وهو تفقه عجيب وبعيد كل البعد، لأن الأحناف عمدوا للوصف الذي عليه مدار المسألة وهو الإكراه فألغوا وجعلوا المكره كغير المكره، وهو غريب جدا، ولهذا لم يوافقهم أحد من أئمة الإسلام أئمة الأربعة، وقولهم ظاهر الضعف وقولهم ظاهر الضعف. مسألة الثانية يقول، أو النوع الثاني يقول: أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به لن يقع. النوع الثاني من الإكراه أن يهدده، ويشترط للتهديد شرطان: الأول أن يكون التهديد من قادر، الثاني أن يكون التهديد ممن يظن إيقاعه. وفهم من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يغلب على ظنه إيقاعه، بل مجرد ما يظن فقط أنه سيوقع عليه التهديد فإن له أن يطلق، وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط غلبة الظن، بل يكتفى بالظن المجرد، بالظن المجرد المتساوي طرفين. فإذا تحقق الشرطان وطلق فإن طلاقه لا يقع، فإن طلاقه لا يقع. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، فيما عفوا الجماهير ما عدا الأحناف، الجماهير ما عدا الأحناف. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن مجرد التهديد ليس بمسوغ للطلاق، فإن طلق فهو واقع، ويشترط أصحاب هذا القول أن يمسه بعذاب ولا يكتفون بمجرد التهديد. والصحيح أن التهديد بهذين الشرطين كافي في عدم وقوع الطلاق، التهديد بهذين الشرطين كافي في عدم وقوع الطلاق، ولا ننتظر إلى أن يعذب. مسألة اشترط في هذا العذاب أن يكون عذابا مؤلما كالضرب المبرح أو أخذ مبلغ كبير من المال أو إيذاء قريب يعنيه ألا يؤذى ونحو ذلك. أما إذا أخذ منه مبلغا بسيطا وقال أكرهت فإن هذا ليس بإكراه، ولو كان بخيلا، ولو كان بخيلا، فإن مثلا المبلغ البسيط عند البخيل يساوي إيش؟ المبلغ الكبير عند الكريم. نحن نلغي الإكراه، نلغي وصف البخل، ونقول إذا كان المبلغ يسيرا فإنه لا إكراه والطلاق واقع، فإنه لا إكراه والطلاق واقع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فطلق تابعا لقوله. فادنا المؤلف أن عدم وقوع الطلاق فيما إذا كان الطلاق لدفع الإكراه، أما إذا كان الطلاق لا لدفع الإكراه وإنما بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع، فإنه يقع. وهذا صحيح إذا تصور وقوعه، هذا صحيح إذا تصور وقوعه. فإذا أكره الإنسان وفي تلك اللحظة طلق لا يقصد دفع الإكراه وإنما يقصد أن يطلق، حينئذ الطلاق واقع. أما إذا قصد دفع الإكراه أو قصد أن يطلق فعلا لكن بسبب الإكراه فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. والتفريق بينهما عسر جدا، يعني لا يكاد الإنسان يتصور إكراه ثم طلاق بعد الإكراه، ويكون قصد الإنسان ماذا؟ الطلاق لا دفع الإكراه، هذا لا يكاد يتصور إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا تكرر الإكراه ثم ضجر الزوج فعلا من هذه الزوجة بسبب كثرة إكراه أوليائها له على الطلاق ثم طلق قاصدا للطلاق، حينئذ الطلاق إيش؟ يقع، الطلاق يقع. أما في الأمور والأحوال الطبيعية فإنه لا يتصور. نعم. ثم قال: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه، يعني الذي اختلف فيه الأئمة بسبب فقد شرط، كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود إلى آخره، أو بلا مهر هذا الطلاق يقع ولو كان المطلق يرى عدم صحة النكاح، ولو كان المطلق يرى عدم صحة النكاح. ومعنى أنه يقع يعني يحسب طلاق شرعي صحيح، طلاق شرعي صحيح. فلو فرضنا أنه نكح هذه المرأة نكاحا صحيحا يكون بقي له طلقتان. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن هذا النكاح المختلف فيه يثبت النسب والعدة ولا يحد في الوقت فيه، وهذه أحكام الطلاق الصحيح، أحكام النكاح الصحيح، فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. الدليل الثاني أن هذا الطلاق يحل الزوجة لغيره، لأنه قد يرى هو أن النكاح غير صحيح، ولكن ترى المرأة والزوج الثاني أن النكاح صحيح، فلا تحل للثاني إلا بعد طلاق الأول. قول الثاني أنه لا يصح الطلاق وهو عبث، لأن المطلق لا يرى أن النكاح انعقد أصلا، فكيف يطلق؟ فكيف يطلق؟ والأقرب أن الطلاق يقع، الأقرب أن الطلاق يقع لمجموع الدليلين، وخروجا من الخلاف وبقاء المرأة مترددة بين بقائها في عصمة الأول أو صحة زواجها من الثاني. الأقرب إن شاء الله وقوع الطلاق وهو الأحوط. فنقول للزوج الذي تزوج بغير ولي طلق، فإن قال أنا أرى أن النكاح لم ينعقد سأمضي وتمضي هي، فنقول لا طلق. ولو أن الحاكم ألزمه لكان وجيها، لأنه بهذا تنضبط الأمور ولا تبقى المرأة معلقة. قوله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، يعني وأما الطلاق الباطل فإنه لا يقع، وأما الطلاق الباطل فإنه لا يقع، وهذا لا إشكال فيه أن الطلاق الباطل لا يقع، وإن كان روي عن الإمام أحمد أن الطلاق الباطل أيضا يقع، لكن الصحيح أن الطلاق الباطل لا قيمة لا يقع، لأن النكاح الباطل الصحيح أن النكاح الباطل لا يقع طلاقه، لأن النكاح الباطل لا قيمة له شرعا مطلقا، لا قيمة له شرعا مطلقا. مثل أن يتزوج الإنسان أحد محارمه، فهنا لا نقول طلق، وليس للطلاق أي قيمة ولا عبرة. نعم. ومن الغضبان، هذه المسألة تعتبر من أمهات مسائل كتاب الطلاق حقيقة، والحاجة إليها كثيرة جدا. طلاق الغضبان، طلاق الغضبان عند الحنابلة يقع، طلاق الغضبان عند الحنابلة يقع، وهو مذهب الجماهير، واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن الغضبان رجل مكلف عاقل يتصور ما يقول فيقع طلاقه. الثاني أن في قصة المظاهر الذي ظاهر من زوجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظه فغضب منها وظاهر، فغضب منها وظاهر، واعتد النبي صلى الله عليه وسلم بإظهاره وإن كان غضبانا، والظهار كالطلاق. القول الثاني تقسيم ذكره وتبناه شيخ الإسلام بن تيمية، وأخذه عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان الصغرى، وأظن أن هذا التقسيم أول من قاله شيخ الإسلام، أظن أن أول من قال هذا التقسيم وهذا الترتيب هو شيخ الإسلام، وهو كالتالي: يقول ينقسم الغضبان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في بداياته وأوائله بحيث يتصور ما يقول ويعني، فهذا لا خلاف في وقوع طلاقه. الثاني أن يكون في أواخر الغضب بحيث انغلق عليه القصد ولم يعد يتصور ما يقول، فهذا يقول ابن القيم عبارته لا ينبغي أن يكون في خلاف، لا ينبغي أن يكون في خلاف. وهذان القسمان أمرهما واضح، لأن الغضبان الذي في نهاية الغضب حكمه حكم المجنون والمغمى عليه، بل كثيرا ما يغمى عليه فعلا، كثيرا ما يغمى عليه فعلا من شدة الغضب. أنا أقول هذا أمره واضح. القسم الثالث من تعدى بداياته ولم يصل إلى نهاياته، من تعدى بداياته ولم يصل إلى نهاياته، فهذا محل الخلاف، فهذا محل الخلاف. ذكر الشيخ ابن القيم وكتابه قاتل الإحسان لعدم وقوع طلاق الغضبان أطال في هذه المسألة جدا، ذكر أدلة. أنا أقسم أدلة الشيخ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نصوص، القسم الثاني قواعد شرعية عامة، القسم الثالث تعليلات، تعليلات فقهية. نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول استدل بحديثين. الحديث الأول لا طلاق في إغلاق، وذكر أن السلف فسروا الإغلاق بالغضب لأنه مع الغضب ينغلق عليه مقصود الكلام ويخرج بلا إرادة، ويخرج بلا إرادة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. وجه الاستدلال أن الشارع إنما منع القاضي من الحكم أثناء الغضب لأن الغضب يمنع تصور ما يقول وينغلق عليه فهمه، وهذا ما يقع في الغضبان. هذا لم أرى الشيخ استدل النصوص إلا بهذين النصين. طيب، القسم الثاني والثالث القواعد والتعليلات. هذه القواعد والتعليلات مجموعة من الأدلة يلتمس فيها الشيخ يعني عدم وقوع الطلاق. ومن وجهة نظري أن هذه التعليلات والقواعد ضعيفة. السبب الأول، تأملت هذه القواعد والتعليلات كثيرا فوجدت أن هذه التعليلات والقواعد تشترك بين القسم الثاني والثالث، تستطيع أن تنزلها على القسم المتفق عليه وتستطيع أن تنزلها على القسم المختلف فيه، لم تتمحض للقسم المختلف فيه، ولا يجد الإنسان فيها بغيته من يعني القول بعدم وقوع الغضبان. السبب الثاني في الضعف أن هذه التعليلات مصادمة لفتاوى الصحابة، فقد صح عن ابن عباس أنه يوقع طلاق الغضبان، وصح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها ترى انعقاد يمين الغضبان، واليمين كالطلاق عقد، إذا انعقدت من الغضبان فكذلك في الطلاق. الأمر الثالث الذي بسببه أرى أن التعليلات ليست بقوية أنه انعقد الإجماع على وقوع طلاق الغضبان. الأمر الرابع وهو يعرفه كل من يمارس فتوى طلاق الغضبان، وهو أن التفريق بين هذه المراتب عسر جدا، لا يكاد يظهر إلا في صور نادرة، وهي ما إذا وصل إلى غضب لا يختلف فيه اثنان. فيما عدا هذه الصورة التفريق بين المرتبة الثانية والثالثة يكاد يكون شكلي. لمجموع هذه الأمور أنا أرى لا سيما الإجماع وأثار الصحابة أن اختيار الشيخين في هذه المسألة غير صحيح، وأن الإنسان إذا طلق وهو غضبان فطلاقه واقع ما لم يصل إلى مرحلة لا يختلف فيها اثنان أنه لا يتصور ما يقول وخرج عن عقله وعن طوره، وهذه المرحلة لا يختلف فيها اثنان لوضوحها ما عدا هذه المرحلة وهي المرحلة الثانية فإنه يقع الطلق. وممن رجح هذا القول انتصر له بكلام جيد ابن رجب رحمه الله، ابن رجب رحمه الله فإنه انتصر لهذا القول، بل تعجب من هذا القول لأنه يرى أن الصحابة رأوا وقوع طلاق الغضبان لأنه غضبان، قال فجعل الذين لم يوقعوا الغضب الذي هو سبب في وقوعه سبب في عدم وقوعه، وهذا عكس فقه الصحابة. على كل حال بعد التأمل ظهر لي أنا بوضوح أن هذا التقسيم نظري وأنه لا يسعف في الواقع، وأن الراجح أن الغضبان إذا طلق فإن طلاقه صحيح. ولهذا لما سمع الناس بهذه الفتوى تجد لا يكاد يطلق إلا ويقول أنا غضبان، طبيعي أنه غضبان هو لم يطلق إلا يعني ولا واحد بالمئة سيطلق وهو بنفسية هادئة، وهذا لا يوجد. إذن غالب الناس إنما يطلقون حال إيش؟ حال غضب، ثم يأتي التفريق بين هذه المراتب وهو لا يمكن. كما قلت هذه المسألة مسألة مهمة جدا، والإنسان يحتاج أن يستخير وأن يسأل الله التوفيق فيها، لكن هكذا ظهر لي بعد التأمل، ولعل بعضكم لو رجع الكلام ابن القيم سيجد مسألة أن المعاني التي ذكرها تشترك بين المرتبة الثانية والثالثة. نعم اقرأ. ووكيله كهو، يعني أن وكيل المطلق كالمطلق في استحقاق الطلاق. أفادنا المؤلف بهذه العبارة أنه يجوز للإنسان أن يوكل من يطلق عنه، يجوز للإنسان أن يوكل من يطلق عنه، لأن الطلاق عبارة عن فسخ عقد فجاز التوكيل فيه. الطلاق عبارة عن فسخ عقد فجاز التوكيل فيه. وأفادنا أن الوكيل حكمه حكم الموكل، فمن يجوز له أن يطلق هو بنفسه يجوز أن يوكل، ومن لا يجوز أن يطلق هو بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل. فالصغير دون التمييز لا يوكل، والمجنون لا يوكل، وهكذا كل من لا يستطيع هو بنفسه أن يطلق فإنه لا يصح أن نوكله بالطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويطلق واحدة، يعني أن التوكيل المطلق لا يملك فيه الموكل إلا واحدة، لأن مقتضى التوكيل المطلق أن يملك طلقة واحدة فقط، أن يملك طلقة واحدة فقط، وإن طلق أكثر فإن الزائد باطل، فإن الزائد باطل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى شاء. دائما ما سيتحدث الفقهاء في الطلاق عن أمرين، الوقت والعدد، الوقت والعدد. فالموكل من حيث العدد يملك كم؟ واحدة، ومن حيث الوقت مفتوح له، من حيث الوقت مفتوح، فله أن يطلق متى شاء ما لم يفسخ الموكل. والسبب في هذا أن عقد التوكيل عقد يقتضي الدوام والتراخي وليس عقدا على الفور، فله أن يطلق متى شاء ما لم يفسخ الموكل. نعم. إلا أن يعين له وقتا وعددا، فإذا عين له وقتا أو عددا لم يجز أن يخرج عن ذلك، لأن الحق للموكل في تعيين العدد والوقت، في تعيين العدد والوقت. فإذا قال له لك أن تطلق ثلاث لمدة أسبوع انتهت الوكالة بعد مضي أسبوع، وإذا قال له لك أن تطلق واحدة لمدة سنة انتهت الوكالة بسنة، وانتهت الوكالة إذا طلق واحدة، إذا طلق واحدة. المهم أن الذي يؤقت أو أن الموكل إذا أقت العدد والوقت يجب على الموكل أن يلتزم به.
ومرأة تظهر في يده الطلاق من ساعة
امرأته كوكيله في طلاق نفسها، يعني من حيث الزمن ومن حيث العدد، يعني من حيث الزمن ومن حيث العدد. وفي توكيل الزوج زوجته في الطلاق خلاف، سيأتينا لاحقا إن شاء الله الكلام في توكيل الزوج زوجته أن تطلق، وفي جعل العصمة في يد الزوجة فترة مؤقتة أو فترة مطلقة ستأتي. نعم. يقول المؤلف فصل، هذا الفصل في طلاق البدعة والسنة، وهو أيضا من الفصول المهمة. فطلاق البدعة هو الطلاق الذي يكون على غير شرع الله، وطلاق السنة هو الطلاق الموافق لشرع الله. هذا من حيث التعريف العام، وسيبين المؤلف طلاق السنة بتفصيل، طلاق البدعة بتفصيل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالسنة لأنه هو الأصل. يقول: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. أفادنا المؤلف أن طلق السنة هو ما اشتمل على هذه الأوصاف، وهو أن يطلق مرة وأن تكون هذه المرة في طهر وأن يكون هذا الطهر لم يجامع فيه. فإذا وجدت هذه الأوصاف فهو طلاق سنة، فهو طلاق سنة. الدليل على هذا أن الله تعالى قال: فطلقوهن لعدتهن، وأن السلف فسروا هذه الآية بقولهم: أي طاهرات من غير جماع. وهذا تفسير مروي عن اثنين من أكبر وأفقه الصحابة، ابن مسعود وابن عباس، ابن مسعود وابن عباس. وهذا التفسير نص في المقصود، نص في المقصود. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بطلاق السنة وبين الصحابة هذا الطلاق بهذا التفسير، تعين المراد. الدليل الثاني حديث ابن عمر المشهور أنه طلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فتغير عليه وقال: أمره فليراجعها. وسيأتينا هذا الحديث. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، وأنه ثرب عليه أنه طلق في الحيض. ويمكن أن نستدل بوجه آخر، وهو أن ابن عمر رضي الله عنه كأنه لم يجرؤ أن يستفتي هو، وطلب من أبيه أن يستفتي له. وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض كأنه مستقر عندهم أنه لا يجوز. على كل حال هذا وجه من الاستدلال، وإلا الحديث نص في المقصود، الحديث نص في المقصود. إذن هذه هي أدلة أن هذا هو طلاق السنة، أن هذا هو طلاق السنة. يقول رحمه الله تعالى: وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. قوله تركها حتى تنقضي عدتها أراد أن يشير إلى حكم طلاق الرجعية، أراد أن يشير إلى حكم طلاق الرجعية. الرجعية إذا طلقها وأصبحت في العدة، فهل هي في ظهر لم يجمعها فيه؟ الإنسان إذا طلق زوجته وهي في العدة، فهل هي في طهر لم يجامعها فيه؟ ها؟ أو ليست في طهر؟ لا ماشي، لكن هل هي في طهر لم يجامعها فيه؟ ها؟ يصدق عليها، يصدق عليها. طيب يصدق عليها، صحيح يصدق عليها. ولهذا ذكرها المؤلف، لأنه لو قال طهر لم يجامعها فيه وترك المسألة لدخلت الإيش؟ الرجعية. طيب المرأة الرجعية في طهر لم يجامعها فيه، ومع ذلك طلاقها طلاق بدعة وليس بطلاق سنة، طلاق بدعة وليس بطلاق سنة، لأن طلاق الرجعية في العدة حكمه حكم إيقاعي أكثر من طلقة في الطهر الواحد، لأن طلاق الرجعية حكمه حكم إيقاع أكثر من طلقة في الطهر الواحد. إذن المخالفة في طلاق الرجعية في العدد ولا في الزمن؟ في العدد، في العدد، إذن هو بدعي من هذه الجهة، وإلا هي زوجة في طهر لم يجامعها فيه، لكن حكم الطلاق حكم من طلق أكثر من مرة في طهر لم يجامعها فيه. وسيأتينا أن الطلاق، بل جاءنا وسيأتينا أن الطلاق أكثر من مرة في طهر واحد محرم وبدعي، محرم وبدعي. طيب، إذا الآن عرفنا وتصورنا الطلاق السنة. الله. فيقول: ما هو الدليل على أن طلاق الرجعية بدعي؟ ما هو دليل هذا التفصيل؟ فالجواب: الأدلة كثيرة. الدليل الأول أنه إذا طلق الرجعية صدق عليه أنه طلق أكثر من مرة في طهر واحد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: مره فليراجعها. ولو كان التطليق للرجعية يقع لأمره أن يطلقها وهي رجعية. الدليل الثالث أنه صح عن ابن مسعود وعلي أن الرجعية لا تطلق إلا بعد إرجاعها. هذه ثلاثة أدلة واضحة جدا ولا مجال من وجهة نظر للنزاع فيها، أن طلاق الرجعية بدعي، أن طلاق الرجعية بدعي. ثم قال رحمه الله تعالى: فتحرم الثلاث إذا. الطلاق الثلاث فيه مسألتان. المسألة الأولى: حكم أن يطلق ثلاثا. المسألة الثانية: إذا طلق هل يقع أو لا يقع؟ وبين المسألتين فرق. المسألة الأولى حكم. ذهب الجماهير إلى أن الطلاق الثلاث محرم. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وطلاق السنة فيه طلقة واحدة، فالطلاق الثلاث ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلق ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أنظركم؟ فجعل التطليق ثلاثا من اللعب بكتاب الله. القول الثاني أن الطلاق ثلاث جائز، ولا محذور فيه. استدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن عويمر العجلاني رضي الله عنه لما لعن امرأته وانتهى اللعان قال: يا رسول الله لقد كذبت عليها إن أبقيتها. فطلقها ثلاثا، وهذا الحديث صحيح. الثاني أن فاطمة بن قيس أخبرت أن زوجها طلقها ثلاث طلقات. الدليل الثالث حديث عائشة وهو أيضا صحيح، أن رجلا طلق امرأته فبت طلاقها، قالوا هذه ثلاث نصوص في العهد النبوي فيها الطلاق ثلاث، والراجح إن شاء الله أن الطلاق محرم وهو مذهب الجماهير. والجواب عن هذا هي الأدلة التي ذكروها. أما حديث عويمر رضي الله عنه فإن الفرقة حصلت بالملاعنة وليس بالطلاق الثلاث. وأما الجواب عن حديث فاطمة وعائشة فهو أن المقصود أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات كما في بعض الألفاظ، وليس المقصود أن هذا الصحابي جمع عليها طلاق ثلاث طلقات في مجلس واحد أو في زمن واحد. ولهذا نقول الصحيح إن شاء الله أن الطلاق الثلاث لا يجوز، وهو كما قلت مذهب الجماهير. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة هل يقع أو لا يقع، وهذا يطول جدا ولا يستسع له الوقت. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.